مرحب فيكم حلقة جديدة من عالم الدوري الإنجليزي. حلقة اليوم احنا بدنا نحكي فيها فيش جولة، او على الأقل احنا ما في عنا جولة نغطيها، بس راح نحكي شوية عن الجولة اللي راح تبلش بعد كم من يوم او خلال الأيام الجاي. مقدمكم نايف الخطيب، خلدون الشيخ من لندن. خلدون، خلينا نبلش الأشياء اللي راح نقدر نحكي عليها. المباراة المؤجلة اللي تم لعبها يوم السبت بين اللي عم بيحاولوا ينازعوا مين بده ينزل قبل الثاني، بتحس يعني هذا اللي شفناه من نتيجته. راح نحكي شوية عن الاف اي كاب، لازم نحكي عن شوية عن كأس أفريقيا، نهائي كأس أفريقيا، وممكن نحكي سريع عن الجولة. نبلش احنا بالمباراة المهمة جدا. كنت انت لسه بشوي عم تحكي انه عائلة بوتزو خلصوا من رانييري المدرب اللي عمره 71 سنة، والحمد لله جابوا واحد 74 سنة.
صح. اول شيء برحب فيك نايف، وبرحب بكل المستمعين الكرام، ويمكن الكل عم بسمعني بطريقه افضل، وانت ما باركت لي على السماعه والميكروفون، بس
ألف مبروك. صحيح، احنا اسفين.
الفضل لك طبعا، كله بشكر لك يعني. طبعا اوكي، يمكن هلا عم بسمعوني افضل، فيمكن ان شاء الله يصيروا يستمتعوا اكثر. بعرفش اذا انت حتى لحقت تجيب اسئله منهم ولا لا،
بس لا، حلقه اليوم
ما في اسئله، عندنا كثير نحكي عليه. المباراه كانت غريبه نايف، اجد في خضم اشياء كثيره عم بتصير. طبعا مباريات مهمه كانت في كاس انجلترا، منافسات طاحنه بكاس امم افريقيا، وما حدا كان سائل بهاي المباراه حقيقه. بس من الجميل شفنا عوده شون دايش وبيرنلي للمنافسات بعد غيابات اسابيع طويله، وطبعا كنا نعتقد انه راح يكون في شراسه باللعب، انها فرصه انه عنده هو بعض المباريات المؤجله يفوز بوحده بيطلع من البوتوم 3. طبعا هو بالقاع. الغريبه انه كانت مباراه تقريبا فرصه قليله جدا ودون التوقعات، وكانت المباراه الاولى للروي هوتسون عودته طبعا بعد ما ترك كريستال بالاس. وزي ما انت حكيت نايف انه عائلة بوتسو خلوا مدرب مخضرم رانييري يمشي وجابوا هوتسون محله اللي اكثر خبره واكبر سنة
منه،
ايه، واللي ممكن يخفاله نص شوط وهو قاعد بالمباراه. طبعا انا بحكيها مسحه، ومدرب رائع وانا بحبه كثير الحقيقه، وانا بتصور انه عنده القدره انه يخلي الفريق موجود بالدرجه الممتازه روي هوتسون، لانه اللي عمله بالمباراه اللي شفناه كان يعمله من أيام فولم، يعني بروح على الفرق الصغيرة اللي بتعاني وبتكافح بيعملها يونت وحدي وبيسكر بيغلق المساحات وبيلعبوا بطريقة ضيقة، بيضيقوا الملعب مش بيعرضوه، وهذا اللي عملوه مع بيرلي، اللي صعبوا الأمور على فريق بيلعب بعشق يلعب كرات عالية. وما شفنا فرص كثيرة لبيرلي، بل شفنا فرص أفضل من كرات عالية لواتفورد. فالنهاية كانت سعيدة لنوريتش ولنيوكاسل بهذا التعادل، لأنه هذا بيعني أنه محلك سر، وما حدا يعني أخذ ثلاث نقاط ليقدر يترك هاي المجموعة الرباعية ويهرب من البوتوم ثري، لأنه واحد يبدو واحد من الفرق الأربعة راح يبقى وثلاثة راح يهبطوا، يعني زي لعبة الكراسي المسائية على عكس انه مش ثلاثه بيقعدوا على الكرسي وواحد بيطلع برا، لا، ثلاثه راح يطلعوا برا وواحد فقط راح يضمن هذا الكرسي الباقي في الدرجه الممتازه.
طيب يعني بدنا نشوف احنا بقيه الانديه شو بدها تعمل بالايام الجاي. نيوكاسل دعم سوقه، فربما يقدر يعمل يحسن من فرصه بانه يبقى.
ايه اكيد. اليوم كان في أو عمل زي كأنه مؤتمر صحفي لجيماريش، نجمه الأبرز في سوق الانتقالات الشتوية، برونو جيماريش البرازيلي اللي جابوه من اليوم بأربعين مليون، أكبر صفقة لإله. وأول تصريح لجيماريش قال هذا النادي، أنا وافقت أجي لهذا الفريق أو هذا النادي عشان عارف راح يكون قوة رهيبة في المستقبل بين كبار أوروبا. يعني أكيد موعود بأشياء، أكيد قاعد مع الإدارة ومع المدرب إيدي هاو إنه شو المخطط، شو راح يسووا، وهي البداية واللي عملوها بسوق الانتقالات هو أفضل ما كان. من ناحية إحنا بنعرف انتقالات شتوية مش متوافر فيها كل الأهداف، بدك تحاول تقنع وتحاول تدفع مبالغ مبالغ فيها عشان تحظى بأي صفقة أنت لازم أو أنت بدك إياها. فاللي عملوه بضم جماريش كان أحد الصفقات الرهيبة، وأعطوا لحالهم فرصة للبقاء، مثل ما شفنا الفرق الأربعة بالكاد عم بحققوا نقاط. هو جاب لحاله مجموعة 4-5 لاعبين خلال الانتقالات الشتوية، وبعتقد هو أفضل الرباعي هذا المهدد بأنه دعم صفوفه، وبالتالي راح تكون عنده فرصة كثير مهمة أو قابلة للتحقيق إذا عرف يستغلها صح.
طيب
إنه يبقى بالدرجة الممتازة يعني.
ندخل على الكأس خلدون، خلينا نحكي على كأس إنجلترا. أبرز المفاجآت كانت خروج مانشستر يونايتد من ميدلزبرا.
صح.
هل هي فعلا مفاجأة كبيرة؟ هل هي شغلة يونايتد مش مهتم فيها كبطولة؟ ما بعرف شو التقييم من عندك أنت للخروج. هل هو خروج يعتبر، بدناش نستخدم يعني مصطلح تقيل إنه فضيحة أو شيء زي هيك، بس هي مفاجأة بكل شك بدون شك.
هي فضيحة إنك تطلع كفريق كبير بحجم يونايتد، فريق كبير كان عارف إنه سبيله الوحيد لإحراز لقب هذا الموسم منطقيا هو كأس إنجلترا. ما اعتقد عنده مجال في الدوري الإنجليزي، خلاص هو خارج سباق اللقب. يعني إذا بدك تعتبر مركز الرابع لقب ممكن نعتبره لقب، خارج. ما أعتقد هو من المرشحين لدوري أبطال أوروبا، أعتقد في فرق كثير أهم منه. فكان الكأس إنجلترا نظر إليها على أساس أنه أحد الألقاب اللي بترجع يونايتد إلى سكة هذه الانتصارات، لأنه من 2017 ما أحرز أي لقب. والجماهير نايف، إحنا ما يغرنا اللي بيجي بيحكي لك لا هاي مسابقة صغيرة، لا هاي كأس المحترفين شو بدك فيها، أو كأس السوبر لا هاي شيء صغير. لا، الجماهير بالنسبة لها دائما تفتخر بأي لقب يحرز النادي. وأعتقد أنه أضاع الفرصة مش بسبب ما كان سيء هو لدرجة كبيرة، ظروف كثيرة لعبت دور أمام ميدلزبرا أنه قادته إلى هاي الخسارة بصورة شنيعة. كريستيانو ضيع بلنتي بالشوط الأول، برونو فرنانديز هداف ومتألق تاعه ضيع فرصة والجول فاضي، جول ميدلزبرا جاء من لمسة يد بسبب القوانين اللي عم بيغيروا فيها كل 3 أشهر، مش كل موسم لا كل 3 أشهر الاتحاد الإنجليزي بيغير فيها، قادت الفريق أو قادت ميدلزبرا لتحقيق أو إحراز هدف التعادل. وطبعا خلص أنت مجرد توصل لركلات الترجيح هذا لوتري، يا نصيب أنت
وحظك.
فبالتالي ظروف كثيرة وقفت ضده في هذه المباراة، برغم مثل ما بقول ما كان سيء لدرجة كبيرة، بس ما كان رائع لدرجة أنه ممكن يعصف بفريق من الدرجة الأولى يفوز عليه بسهولة وتأهل، خصوصا أنه كان عم بلعب على أرضه. فبكل تأكيد هاي كانت تعتبر مفاجأة الجولة، بس كمان قادت إلى فتح باب الانتقادات بصورة هائلة عن قصة التجانس مرة ثانية، قصة تضامن اللاعبين معا، قصة أنه فعلا المدرب رانيك عم بحاول انه عم بيستخرج الافضل لدى اللاعبين، عم بيحظى باحترام اللاعبين. هاي كمان صارت عليها علامات استفهام كثيره. وطبعا زي ما شفنا احنا بعد سوق الانتقالات هو خلى بعض اللاعبين يرحلوا مثل مارسيال، وما خلى لاعب مثل لينغارد يمشي. وشفنا كمان ازمه وفضيحه في الواقع غرينوود، كمان هاي شكلت عبء زائد على الفريق. فبتحس الفريق في حالي بيطلع من أزمة بيفوت بأزمة أكبر منها وأسوأ منها. فلهذا الجماهير غير سعيدة على الإطلاق، وبتشوف أنه في أشياء كثيرة لازم تتغير بالفريق. رانيك عم بحاول فيه كثير، بعدهم عم بيأمنوا أنه هذا المدرب لازم يعطي فرصة. بنفس الوقت بتلاقي لاعبين اللي هم متجذرين بالنادي وعندهم سطوة وعندهم يعني نفود كأنهم عم بيخربوا هذا التقدم أو التطور. ففي صراعات كبيرة عم تصير، لكن الوعد زي كأني سمعت من كذا مصدر أنه في تغييرات كبيرة جدا. إحنا عارفين رانيك باقي لنهاية الموسم، واللي راح يجي على الأغلب راح يكون بوتشيتينو، أنه في وعود على تغييرات جذرية في داخل النادي، عدد كبير من اللاعبين سيرحل وتغييرات في الطاقم الفني. انسى رانيك، رانيك يعني مؤقت، يمكن يبقى ويمكن ما يبقى كمستشار مثل ما أعلن بالبداية، لكن بعد هيك اللي راح يصير التغيير تغييرات جذرية، لأنه لا يمكن أن يستمر الحال على ما هو مثل ما شفنا. هلا ما عنده شيء يلعب له تقريبا، عنده تشامبيونز ليج بس مثل ما حكينا مش من الأبرز ترشيحا يعني.
طيب المباراة اللي كانت ملفتة لبعض الجمهور تحديدا جمهور تشيلسي هي المباراة الأولى لامبارد مع إيفرتون. يعني عم نشوف جمهور تشيلسي جدا مبسوط بلامبارد. لامبارد فاز على فريقي، كسر بخاطري، الله يسامحك يا لامبارد، 4-1. أعتقد أنه في كان يمكن 3 أو 4 مباريات بين فرق من الدرجة الممتازة. يعني أنا أعلى هلأ عم بشوف على السريع، إيفرتون فاز على برينتفورد 4-1، في عندنا كمان نورويتش فاز على وولفز،
نعم،
وعندنا توتنهام فاز على برايتون. هدول الفرق اللي كلهم بيلعبوا بالدرجة الممتازة. النتيجة اللي كانت صادمة أكثر من تأهل ميدلزبرا هي السقوط الكبير لليستر سيتي أمام نوتنغهام فورست.
صح، هو طبعا أكبر مفاجأتين كان خروج يونايتد وإقصاء ليستر بالصورة اللي شفناها عليه مبارح، خسر 4-1 وطريقة مهينة. يعني كان فورست رهيب. فورست على فكرة نايف كان حتى منتصف الموسم تقريبا أو أول ربع تلت الموسم كان بالبوتوم، كان في قاع الدرجة الأولى، شالوا هيوتون، كريس هيوتون المدرب المعروف، وجابوا كوبر اللي كان يدرب سوانزي، نشلوا بطريقة يعني رهيبة مدهشة، وجعلوا من قوة الدرجة الأولى وصار أعتقد من المركز الثامن حاليا، حتى أنه بالدور الثالث اللي هو السابق فاز على أرسنال، وكانت كمان من مفاجآت كأس إنجلترا. لكن بتحقيق المفاجأتين خسارة ليستر، على فكرة ليستر عم بيعاني كثير هذا الموسم، لأنه اليوم كمان كان سمعت تصريح ل روجرز مدرب بنتقد فيها الروح والعقلية اللاعبين، وإنه قال إنه في لاعبين لن يستمروا معنا بهذه العقلية، في أسماء مواهب كبيرة بس مش عبتأدي دورها. بس الأبرز كمان النتائج اللي صارت وما تحققت كمفاجآت كان مع تشيلسي نايف ومع وسام. تشيلسي مع فريق درجة ثانية بطلوع الروح، عرف بطل أوروبا بطلوع الروح، عرف يفوز على بليموث أرغايل فريق الدرجة الثانية، حتى بليموث تقدم بهدف وأهدر ركلة جزاء بالوقت الإضافي، يعني اضطر أنه يلعب وقتين إضافيين، في حين أنه وستهام بالدقيقة 91 عادل النتيجة أمام فريق درجة سادسة اللي هو كيدر مينستر، درجة سادسة يعني من الهوات، درجتين أسفل الهوات، وحتى جول الفوز جاء قبل ركلة الترجيح بثواني، سجلوا هدف الفوز يعني بدقيقة 121 أو 122. بس فعلا اللي لفت النظر كان نتيجة لامبارد، أول مباراة له مع إيفرتون، مباراة كبيرة، شفنا لعبوا الفريق بطريقة محررين من القيود، فيش عليهم قيود، فيش عليهم تعليمات اللي بتحد من قدراتهم على تطبيق أفكار واللعب كرة قدم بصورة جميلة. ورأينا ربما أفضل عرض لإيفرتون، هو طبعا مش ضرب بنيتز بس هذا الواقع، كانت هذه مباراة، وهو عادة هاي بتصير إنه لما تروح مدرب ويجي مدرب آخر دائما بتحس اللاعبين بدهم يطلعوا أفضل ما عندهم في أول مباراة مع المدرب الجديد، وهذا اللي شفناه. وطبعا كان للأسف على فريقك المتهالك المتهاوي اللي كمان بكرة راح يوكل ضرب كبير لأنه راح يلعب مع مانشستر سيتي بالدوري. فممكن من هون لشهر نايف لما نعمل حلقة بعد 4 أسابيع عم نتكلم على 5 فرق عم تصارع من أجل الهروب من الهبوط، راح يكون منهم الدبيز النحل. فخلينا نشوف شو راح.
شكرا. لا ما هو لا لا ما هي شوف خلدون يعني هم وصلوا لنقطة إيشو 30 يمكن 32 نقطة عند صح يمكن.
لا بعد ما جبت
23 سنة اللي كانت 23 على خلينا بشيك لك
23
أنا أعتقد إنه هم حسوا براحة لأنه كانوا بعاد عن الكل. خلدون
4 خسارات على التوالي
هاي ضيعت كل شيء. يعني أنت شو بتعمل بصراحة؟ يعني هنا هذه عتب على المدرب، إن المدرب كمان أنت يعني ما تحسسنا إنه أنت متفاجئ لما يكون عندك.
جابوا إريكسون نايف تنساش، خلينا نشوف شو راح تكون تأثيره.
ما نضحكش على بعض يعني 23 نقطة عنده، 23 نقطة يمكن هذولا من شيء 5 جولات عندهم إياهم نفس الشيء لما كانوا بقية الفرق عندهم 10 و7 و8 فكان
كان نص الترتيب هو كان يعني مركز 10 و11.
ما هاي مشكلة الفرق بشكل عام بالدوريات، الفرق الوسطية اللي بتكون هي مش وسطية، هي بس هدفها انه تهبط تنفذ من الهبوط وتلاقي حالها عملت نتائج.
بس مش فيش حدا هيك هدفه نايف، يعني احنا عم نتكلم بعموميات. فيش فريق بتلاقيه بكافح وهذا انه والله انا كنت مفكر حالي وهيك صار. لا، هو الكل بسعى وبيعمل، بس النقطة دائما للقادم الجديد، أي فريق جديد بيجي بحقق مفاجآت بالأول لأنه الكل مش عارفه شو هو. ما حدا كان يشوف الدرجة الأولى من الفرق الثانية، الكل كشفه، شاف شو أسلوب لعبه، عرف أنه بيهاجم بأعداد كبيرة، صار الفرق الوسطية زي ساوثهامبتون زي برايتون زي كذا يستعدوا له، عارفين شو بده يعملوا معه. فبالتالي هو صار ما عنده عنصر المفاجأة ليفاجئ فيها التانيين، عشان هيك عم بيهدر نقاط كتير. وكمان مجموعة لعيبته مش كبيرة، فيش عنده العمق. يعني عنده أوكي كم من لاعب، عنده 7-8 لاعبين جيدين بس كمجموعة كبيرة. وأنا تتذكر شو قلت لك نايف، وهي هاي أهم عنصر صار معهم،
الحارس.
لما كان متألق حارسه، عنده الحارس الأساسي رايان، هذا غاب حتى نهاية الموسم، هذا اللي أثر عليه. عنده أعتقد فرنانديز أو هرنانديز اسم الحارس الثاني، حارس حارات يعني مع احترامي له، مش حارس كبير. صحيح أنه شفنا له بعض الصدات بس بشكل عام في الأهداف اللي بيستقبلها برينتفورد، عشان هيك راح جابوا لوسل حارس دنماركي. فإذا حلوا مشكلة الحراسي ممكن نجده على الأقل يبقي راسه فوق الهبوط، يعني يمكن يظل يعني. بس هو الحراسي فعلا لما انصاب الحارس تأثر الفريق بشكل كبير جدا.
طيب خلدون، بتحب تحكي على تشيلسي أول ولا نحكي على كأس أمم أفريقيا على النهائي؟
شوف بالنسبة لتشيلسي سريعا، يعني أنت المفروض تخبرني عنهم لأنه أنت المفروض تدير بالك عليهم وتراعيهم وتصورهم وتشوف شو عم بيعملوا. طبعا أنا اللي سمعت أنه داخلين فقاعات صحية، طبعا المدرب توخل انصاب بكورونا يوم الجمعة، مش راح يكون، ما كانش بالمباراة اللي فاز فيها بشق الأنفس على بليموث. فحتى إذا تعافى، إذا كل شيء مشي صح وكل فحوصاته أجت سلبية، لأنه لازم يحجر حاله 5 أيام، مش راح يلحق مباراة الهلال. والهلال مباراة مهمة، سيمي فاينل. الهلال تألق، شفناه مع الجزيرة سجل 6 أهداف رغم أنه الأهداف بالأخير خلص، صار الجزيرة متهالك وما الهلال أخذ راحته. بس الجميل فيه عند الهلال بعض اللاعبين اللي بيعرفوهم تشيلسي، بيعرفوا إيجالو اللي لعب مع واتفورد مانشستر يونايتد، بيعرفوا ماتيوس بيريرا اللي هو كان مع وست بروميتش ألبون اللي سجل 2 على تشيلسي بالفوز المفاجئ الصادم السنة الموسم الماضي مع توخل، لما كان بعز توخل يفوز على الريال ويفوز على السيتي ويفوز على كذا، كسروا 5-2 على أرضهم وماتيوس بيريرا حط 2. كمان بيعرفوا ماريجا من بورتو لأنه لعبوا ضد بورتو الموسم الماضي، كان ماريجا موجود مع بورتو، وكاريو كمان لعب فترة مع واتفورد. فيعني في وجوه مألوفة لتشيلسي، بس تشيلسي مفترض أنه موجود لفك عقدته مع هاي البطولة وهاي اللي بتنقص. هو ب 2012 لما فاز بدور الأبطال راح كان آخر فريق أوروبي يخسر هذه البطولة. بعدها 8 بطولات أو 8 نسخ كلها الأبطال كانوا أوروبيين. فهو بده يحاول أنه يعني يفك هذه العقدة ينتصر يحقق شيء. بس راح تكون مباراة مهمة أنا راح أشوفها والله بين الهلال وتشيلسي. يعني طبعا الجماهير الاثنين بلبسوا أزرق راح تكون كل الملعب مليان أزرق فمش راح نعرف مين بشجع مين وصير يختلط الخالط شو مسموها يختلط
حابل
بالنابل. بس راح تكون مباراة حلو مثل ما حكيت.
فرصة للهلال إذا قدروا يوصلوا على نص النهائي أكيد على النهائي قصدي عفوا راح تكون فرصة كتير كبيرة.
نايف غياب توخل مهم عم بيأثر بشكل سلبي على تشيلسي لأنه اللاعبين بيفهموا عليه بعر وهو عارف شو بده بنفس اللحظة بتلاقيه بيغير. مساعده أرنو ميشيلز مش مثله هادي وهيك وبأخذ راحته. اللاعبين بتفعلوش مع هيك شخصيات بدهم لاعب على أعصابه دائما. فما تقدر رح يلحق مباراة الهلال إذا حظه حلو كل شيء إيجابي يعني جيد يدوب يلحق مباراة الثالث والرابع أو المباراة النهائية يعني. خلينا نشوف بس.
أوكي طيب كأس أفريقيا خلدون لازم نحكي عن النهائي. أولا هارد لك للمنتخب المصري. يعني بتعرف الخسارات مش حلوة بصراحة خسارة النهائي. أنا طبعا شايف خسارة نهائيات كتير بحكم أني يوفنتينو فالواحد هيك دايق. قبل ما تبلش المباراة يعني مش لإلي جمهور جمهور ليفربول كان مهتم بالمباراة لأنه الصراع بين ماني ومحمد صلاح بالنسبة لهم اثنين من أبرز نجومهم إذا ما كانوا أبرز نجومهم. ما بعرف أنا النتيجة لمين يعني لمين مين اللي استفاد أكتر. هل التنين رح يرجعوا ب ما رح يكون في بناتهم عداوة أو شيء زي هيك لقدام مع ليفربول وبعدين لسه أصلا في مباريات التصفيات بين الفريقين لكأس العالم في مباراة ذهاب وإياب على أساسها صح. منتخب واحد لازم يتأهل لكأس العالم. فالشراسة بين المنتخبين هدولة بين محمد صلاح و
نسينا الاسم ساديو ماني
رح تستمر لوقت. هل برأيك أنت هاي الشغلة رح تأثر عليهم باللعب مع ليفربول بالفترة الجاي؟
نايف العداوة كانت موجودة حتى لما كانوا يفوزوا بدوري الأبطال مع بعض حتى لما فازوا بالدوري مع بعض. الصراع والعداوة خلينا نقول العداوة اللطيفة موجودة دائما. ما اعتقد هم أصحاب. ما اعتقد صلاح وماني بيطيقوا بعض حتى خارج الملعب. ما اعتقد بروح واحد بعزم الثاني رغم انهم الاثنين مسلمين يمكن بروح على نفس المسجد بيصلوا بس مش اصدقاء. في يمكن شوية حسد بيناتهم في غيرة كبيرة لان الصراع مش بس على مين هداف الفريق او مين هداف الدوري مع ليفربول كمان مين افضل لاعب في افريقيا. واحنا شفنا كل واحد اخذ اللقب مرة واحدة على حساب الثاني فبتحس الصراع قائم. وبعد المباراة طبعا صلاح كان متأثر فعلا هارد لك بمنتخب مصر راح له ساديو ماني وحكى معاه كلمتين صلاح بدوش يسمع مش انه مثلا يعبط ويحضنه او كذا يبارك له او انه لا كأنه بتحس في برودة يعني راح له بس عشان انا بعرفك صاحبي انا بتأسف انه لا شعورك انك خاسر او كذا يعني. بس شوف نايف بالنسبه لي ركلات الترجيح دائما هي نصيب. اذا بدي ارجع كثير من المصريين اللي انتقدوا كيروش بعد كاس العرب ايام كاس العرب ان انت مش عارف شو بتعمل وتغيير مراكز لاعبين وحتى بالدور الاول مش غلطانين كانوا لانتقاد كيروش لأنه فعلا كيروش ما اعتقد عمل الإضافة الكل شايفها أنه عملها مع المنتخب المصري. أنا لما أشوف طبعا البطولة عليها كثير علامات، بديش علامات استفهام، علامات سوداء من ناحية تنظيمية، من ناحية يعني في 6-8 قتلة راحوا بيوندي بملعب أولمبي من تدافع، بنى تحتية سيئة، تنظيم عروض باهتة بملاعب مش جاهزة، أخطاء تحكيمية كثيرة، وحتى صحيا كثير من الفرق انصابت بكورونا، فما كان في الأجواء إيجابية خصوصا مع الفرق اللي عندها لاعب في أوروبا. بس عموما أنا ما شفت أنه المنتخب المصري يعني كان بسهولة ممكن يطلع من دور 16، لأنه أنت لعبت ركلات ترجيح، يعني يا نصيب مش إنجاز لكيروش. مع المغرب كمان 120 دقيقة لعبت، مع الكاميرون كمان رحت لركلات ترجيح. يعني أنا بالنسبة إلي شخصيا أنا أنسى منتخب مصر وشو عمله، لا شك أنه شوف أنا عشان ما حدش يمسك علينا شيء، لا شك أنه المشاركة كانت رائعة إيجابية وفاقت التوقعات، لأنه ما حدا، لأن المنتخب المصري كان أقل الكبار ترشيحا لإحراز اللقب، كون البطولة بالكاميرون كان الكثير يرشح فرق غرب القارة السمراء مثل نيجيريا كوتيفوار والكاميرون نفسها، لكن العروض كانت أقل من عادي، كانت سيئة. يعني بطل، أنا كنت دائما أشوف إعلانات، إحنا على فكرة نقلت البطولة عندنا بسكاي سبورتس وحتى البي بي سي نقلت بعض المباريات وكان فيه اهتمام كبير فيها، كل الإعلانات على مباريات منتخب مصر لازم نشوف محمد صلاح كنجم مصر. بس مين كان نجم مصر في هاي البطولة؟ هو الحارس والمدافعين، هذول تحملوا كل الأعباء وأثبتوا إنهم مدافعين شفتهم مثل منتخب إيطاليا لما فاز بكأس أمم أوروبا، بنفس العقلية، الدفاع بشراسة باستماتي بقتال شرس، مش عشان روعة المنتخب المصري الهجومي وصل للمباراة النهائية. من المعيب نايف أن يكون لديك مهاجم هو هداف الدوري الإنجليزي وهدافه أو من الهدافين على مدى المواسم الأربعة والخمس الماضية، يكون عندك نجم محطم أرقام القياسية التاريخية لفريق بحجم ليفربول بعدد الأهداف، ويروح هذا المنتخب يسجل 4 أهداف في 7 مباريات حتى لو فاز باللقب، هذا معيب. 4 أهداف في 7 مباريات، مش عم بتكلم على صلاح سجلها، لا، هذا على كل المنتخب المصري. أنا بعطي كيروش بعقليته، ما بعرف عقلية البرتغاليين أو كذا، ما بعرف يعني، أنا كيروش بعرفه عنده هذه العقلية الحذرة، وكولومبيا على فكرة طرد بنفس الطريقة مع إيران، لعب بعقلية صحيح وصلهم كأس العالم، لكن لعب بعقلية دفاعية مستميتة، ما عندوش هذه العقلية اللي أنت بتطلع من عندك المهارات الهجومية. عندك لاعب من أفضل لاعبين الصاعدين في الكرة الألمانية كمهاجم مرموش، مصطفى محمد كان يتغزلوا فيه بالدوري التركي مع غلاطاسراي الموسم الماضي، قتلهم، لعب 3-4-3 بس الأظهر أو الوينج باكس خلاهم 5 مدافعين، حتى هذول ما ساندوا الخط الهجومي، صلاح ما عمل شيء، كانت حتى الكل بتطلع يا عم انت شو عملت يا صلاح، ما عملتش حاجة، لا، ما هو طريقة اللعب ما سمحت للربع مما منشوف من صلاح مع ليفربول. انت لعبت بي فقط انك تدافع وتدافع بشراسي. على فكرة شفنا بعض الفترات الهجومية من منتخب مصر لما عمل تبديلات، يعني عندك قدرات هجومية، لما نزل زيزو، لما نزل تريزيجي، لما نزل مروان حمدي، يعني عندك هذه الخيارات الهجومية اللي ممكن تلعب فيها بجرأة هجومية، ولما يعمل هاي التغييرات بصير الفريق أفضل بيهاجم. يا أخي أنت عملاق القارة، أنت بطل من أبرز أبطال القارة الإفريقية، اعكس صورتك، العب، عندك مهاجم خارق استغله. أنا بصور أسى صلاح في النهاية بعد خسارته أمام السنغال كانت عشان هيك، وأنا أشك الآن بقدرة مصر على الفوز على السنغال ذهاب وإياب. يعني ممكن يطلع 0-0 بالقاهرة يروح على السنغال يمكن يخسر 1-0 يعني، لأنه هاي العقلية. لأنه شفت، شوف أنا بدأت أنه كيف كانت انتقادات المصريين لكيروش بعد ما تخطوا كوتيفوار، صار الكل يسبح بحمده وصاروا يشكروا فيه وأنه هو المدرب الرائع، والآن أعطوه كل اللي بده إياه وعملوا له معسكرات بس عشان نتأهل لكأس العالم. يا أخي أوكي، أنت طبعا too late أنك تروح تغير المدرب الآن، بس يا ريت حدا يقول له يا أختي أنت عندك مهاجمين رائعين استغلهم، ما تقعد في حدا بالبطولة. يعني السنغال عنده ساديو ماني بمقابل صلاح، صلاح أفضل، عنده إسماعيل سار اللي هو زي مرموش. يعني على فكرة السنغال بدأت البطولة نايف أسوأ من مصر. بالدور الأول مصر سجلت 2 بثلاث مباريات، السنغال سجلت 1 بثلاث مباريات واعتلت مجموعتها، بس بالأدوار الإقصائية بالمباريات الثلاث التالية السنغال سجلت 8 أهداف. بلدأنا نرى الأسلوب الهجومي، مصر ما سجلت ولا هدف، سجلت 2 مع المغرب بس ما سجلت 3 مباريات ولا هدف. فأنا بتأسف لهذه العقلية. وحتى نايف كنت عم بحكي مع صديقي مصر مبارح عم بواسيه يعني بعد الهزيمة، قال لي على فكرة يعني قصة أنه مش الفضل لكروش بالعقلية الدفاعية أو بالمدافعين بهاي الصورة اللي شفناهم، اللي طبعا أنا شبهتهم مثل عقلية المدافعين الطليان كابونوتشي وكليني بعقلية كيف طريقة اللعب، الحنكي، الخبرة، أخذ القرارات لمصلحتهم وكذا. فقال لي احنا طول عمرنا نلعب بالدوري المصري بهاي الطريقة. وطبعا احنا اذا نفكر انه نايف المنتخب المصري من اقل المنتخبات الكبيرة عندها لاعبين بيلعبوا في اوروبا، يعني غالبية 20 لاعب من 26 او 22 من 28 بيلعبوا بالدوري المصري. عندك بس مجموعة صغيرة زي النني، زي صلاح، زي تريزيجيه اللي بيلعبوا برا. فالفضل فعلا لهؤلاء اللي بدوريهم، عشان هيك بنشوف الأهلي والزمالك كمان مسيطر على المسابقات الإفريقية. إيه، فمش مش مش بفضل كروش. يعني اللي عمله كروش جرد المنتخب المصري من قدراته الهجومية، وهو عنده كل الأسلحة، ما خلاهم يلعبوا بهاي الطريقة اللي ممكن يهددوا فيها الخصوم. يعني تخيل لو من البداية شفت هاي طريقة هجومية كان خوت فيها المنافسين، على الأقل عملوا لك 1000 حساب. ما انت اوريدي عندك مدافعين يعني بيقوموا بأدوار رائعة، شفنا الحارس الاحتياطي لمنتخب المصري اللي هو جباسكي أو أحمد محمد أبو الجبل متألق، هو اللي أنقذ مصر في، يعني لما نيجي نشكر أبو جبل، نشكر الدفاع المصري مش كيروش، لأنه مثل ما حكيت بركلات الترجيح هي ركلات يا نصيب. فلو طلع أمام كوتيفوار من دور 16 منتخب مصري، هل كان المصريين راح يشكروا كيروش يقولوا له شكرا؟ لأنه بعد ذلك كلها ركلات ترجيح يعني تقريبا.
طيب خلدون، خلينا نختم احنا بهارد لك المنتخب المصري، ان شاء الله بيعوضوها بمنافسات تانية. هلا بصراحه كتير مهم انه
كاس العالم مهم شيء،
ان شاء الله بنشوف منتخب مصر بتاهل لكاس العالم على الاقل شغله يعني تعوض خيبه خساره النهائي. انا عارف انه هم اكيد كانوا بتمنوا يربحوا النهائي، بس خلص اللي صار صار. ندخل على الدوري الإنجليزي. هلأ إحنا عنا 3 أيام الجاي رح يكون في عنا الجولة القادمة، فخلدون نعم. أنت عندك بالمباريات لو نطلع على الأسبوع، نيوكاسل رح يلعب مع إيفرتون، هاي المباراة الأولى للامبارد كمدرب بالدوري الإنجليزي، واتفورد ويست هام، بيرنلي مع مانشستر يونايتد. يونايتد لازم يعملوا كويس، ما بعرف يعني يونايتد حاليا الواحد حط علامات استفهام لأنه مش قادر يفهم. السيتي راح يلعب مع برنتفورد، نورويتش وكريستال بالاس، توتنهام ساوثامبتون، أستون فيلا ليدز، ليفربول وليستر سيتي، وولفز مع أرسنال. في واحدة من هالمباريات شادتك حاب نحكي على السريع على المباريات هذول بالكامل؟
كلهم. شوف احنا بوقت نايف هلا انه كل مباراة مهمة، كل مباراة راح يكون لها تأثير على المدى البعيد. يعني بدك تحكي من نيوكاسل وإيفرتون زي ما انت حكيت، اول مباراة لامبارد ونيوكاسل بحاجة ماسة لنقاط، يعني لازم ياخذوا لهم شيء من هاي المباراة. هم بيلعبوا على ارضهم مستهم، وواتفورد كمان
وإيفرتون على فكرة محتاجين انه يجيبوا نقاط عشان يبعدوا اكتر عن منطقة
يعني لو خسروها وجابوا ثلاث نقط من نيوكاسل يمكن يصيروا عتيد متساويين مع إيفرتون. ولا انا
خليني بشوف لك هلا الجدول. انا
لا
إيفرتون عنده 19 نقطة، نورويتش لو بيفوز بيتعادل مع إيفرتون في حالة خسارة إيفرتون.
صح، يعني نيوكاسل لو يفوز على إيفرتون بصير فارق نقطة بينهم
بالضبط.
يعني يونايتد قبل شوية كمان حكينا على الحروب الطاحنة الداخلية وشو تأثيرها، راح يلعب مع فريق راح يكره يلعب ضده اللي هو بيرلي صاحب الكرات العالية والمستفزة. يعني هاي الثلاثة يعني بعدنا عم نقول مرحبا. بتروح الأربعة السيتي وبرنتفورد، طبعا انت اكيد راح تكون على أعصابك وهذا مباراة يمكن تكون سهلة. لا ننسى نايف انه هاي في جولة كمان على الويكند، بعدين دوري الأبطال. يعني مدربين الفرق اللي راح يلعبوا في أوروبا راح يكونوا مهتمين انه يعملوا مداورات الآن في هاي الجولة، بعدين في جولة الويكند، بعدين على طول على تشامبيونز ليج أو الدوري الأوروبي، فمهمين جدا. يعني نوريتش كريستال بالاس نفس الشيء مهم لنوريتش، توتنهام وساوثهامبتون هاي مهمة جدا. ساوثهامبتون دائما شوكي في حلق الكبار، وتوتنهام بلشنا نحس في هيك تغيير بالمزاج بعد ما جابوا لاعبين جدد ومشوا لاعبين ثلاثة من اللي كانوا عبء على الفريق، وكان سجل جولين ممتازين بالكاس. يعني فخلينا نشوف كيف هذا الاستمرار. وأستون فيلا وليدز أيضا جيرارد مستمر، بتحس ليدز نايف كأنه وما في أضواء هو بهرب منها، بدوش يكون تسلط عليه الأضواء لا بيلسى ولا الفريق، وطبعا وضعه كمان مش سهل. يعني بعدين ليفربول وليستر، طبعا روجرز راح يرجع لليفربول اللي دربه السابق، بس طبعا ليفربول أكيد راح يكون رجعوا له ماني وصلاح، راح نشوف إذا راح يتصالحوا ولا لا. وولفز مع أرسنال، أرسنال فاز بسهولة على ليد على وولفز بالمباراة الذهاب، واللي جعلته من ضمن المرشحين للمركز الرابع. هلأ وولفز لحقوا أو وصلوا تقريبا لأرسنال، هاي راح تكون مباراة مهمة بالقصة الصراع على المركز الرابع، لأنه أرسنال خلص ما عنده، طلع من الكؤوس، ما عنده أوروبا، ما عنده شيء. يعني أي كمان خضة جديدة كبوي جديدي راح توضع ضغوطات كبيرة على عاتق أرتيتا.
طيب بنهاية الحلقة خلدون نتشكرك أنه كنت معنا، نرجع لكم إحنا الأسبوع الجاي الاثنين الجاي بحلقة جديدة منغطي فيها، راح يكونوا جولتين قبل الجولة الأوروبية. نحب نذكركم أنه إحنا حلقاتنا موجودة على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أنغامي، يوتيوب، وإحنا موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، تيك توك، إنستغرام @EPLWorld، موقع رسمي هو EPLWorld.com، إحنا حساب البودكاست @EPLPodSee، خلدون الشيخ على تويتر خلدون الشيخ. كل المعلومات هذه موجودة بالدسكريبشن. يعطيكم العافية، نتمنى لكم إجازة سعيدة أو يعني من هون لأسبوع جاي، نشوفكم على خير، دمتم في رعاية الله.
سلام.